بكم مشاهدينا الكرام. خرج لم يخرج، هذه هي حال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط مع قوى 14 أذار. فبين كلامه الأحد الفائت أن تحالفه مع 14 أذار يجب ألا يستمر، وكلامه في قصر بعبدة يوم أمس أنه ما زال في الإطار العريض لقوى 14 أذار، كثرت التأويلات والشروحات والتحليلات والمواقف حتى بين أعضاء اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي وأيضا قوى 14 أذار. ما هي قراءة موقفي جملاط بين الأحد والأربعاء؟ أين موقع جملاط الحالي؟ هل تم استيعاب الزوبعة الجملاطية داخل قوى 14 أذار؟ بل إلى أي مدى تؤثر التطورات الجملاطية على تشفير الحكومة المقبلة؟ وهل سيكون موقعه في البرلمان وفي الحكومة؟ ما هو مصير ولادة الحكومة؟ وهل الصيغة المتفق عليها ما زالت صالحة؟ أسئلة كثيرة ومواضيع سأناقشها اليوم في قبل الأخبار وبعض الأخبار، وسيكون ضيفي في قبل الأخبار عضو الأمانة العامة لقوى 14 أذار وأمين عام حزب الأحرار الدكتور الياس أبو عاصي، وسأستضيف بعض الأخبار الكاتب في صحيفة الحياة الأستاذ توني فرانسيس. بداية أهلا وسهلا فيك دكتور.
أهلا فيك أستاذ
أبو عاصي. يعني قبل الدخول في تداعيات موقفي رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جملاط، يعني خلينا معلش نستفيد من وجودك معنا تنرسم صورة القوى السياسية بعد الانتخابات، أين أصبحت وإن كانت قبل الانتخابات وإن صارت بعد الانتخابات؟ بمعنى هل ترى تمايزا بين كافة القوى السياسية يلي كانوا قاسمين البلد إلى قسمين؟ هل اتغيرت الصورة برأيك بعد الانتخابات؟
أنا شخصيا مقتنع أنه التبسيط والتصوير الكاريكاتوري لا يجوز، أنه في فريقين 8 و14 ويتم تصوير وكأنه كيات وكيدي. أنا من المؤمنين أنه نحن أمام مشروعين، مشروعين لكل من 8 و14 أدار مشروع وله طرقه ووسائله بالتعبير عنه. فتسخيف الأمور أو تدفيها بوصفة أنه بدنا نطلع من الحالة وكأنها حالة مرضية، إذا كان في حالة مرضية لأنه الوضع يلي نحن بصدده هو يعاني حالة مرضية. أنا من لها السبب وأرى إيجابية، هون يمكن البعض يستغربوا، أرى إيجابية، نعم إيجابية بهذا الموضع، مع تلطيف كنا بنتمنى أنه يكون في كتلة وسطية تدور بفلك رئيس الجمهورية وتمكنه من لعب دوره حسب الدستور ومبادئ الدستور. يعني أنا البؤس فيها الإيجابية أنه في كتلتين، كتلة مثل أيام الدستورية، الكتلة الدستورية والكتلة الوطنية، ليش لا؟ فيها اختلاط مذهبي، يمكن في أرجحية بالطرف، في أرجحية هون، بس هيدا شر لابد منه، نسعى للتخفيف من سلبيته، إنما إيجابيته كان يجب أن نحسن الإفادة منه. بعد الانتخابات شو حصل؟ قبل الناخبون بأصواتهم وأعطوا 55% للأكثرية بناء على مشروع عنوانه العبور إلى الدولة. العبور إلى الدولة وفق اتفاق الطائف، وفق تنفيذ القرارات الدولية وفي مقدمة القرار 1701، وفق مبادرة السلام العربية، وطبعا ضمن ما حققته ثورة الأرض يعني استقلال لبنان وسيرة. أنا أنتمي وأتماهى مع هذه المبادئ.
طيب أخذت عن مطرح الانتخابات، لكن النائب وليد جملاط وغيره من القيادات أو من الشخصيات أو من الرموز أو من المحللين بيعتبروا أن هذه الانتخابات كانت انتخابات قبلية، هذه الانتخابات زادت الفرز الطائفي، هذه الطائفة فازت على تلك الطائفة. يعني من خلال هذا العنوان يلي حضرتك عم تحكي عنه وعودت الشارع تبع 14 أذار على هذا العنوان، أتى بعد الانتخابات من يقول أن هذه الانتخابات هي انتخابات قبلية، انتخابات طائفية، فازت طائفة على طائفة، حتى ضمن الذين كانوا يرفعون هذا الشعار يلي بعدك حضرتك عم تحكي فيه.
أنا لا أشاطرهم رأي
بأي، يعني
ما أنا ماني شيء.
شو دليل؟
دليل واضح، عم أقول أنه في مشروعين، في مشروع يلي عم نحكي عنه مشروع دولة، الأولوية للدولة استنادا، ما بدي كرر للمرتكزات اللي تكلمت عليها، بالمقابل في مشروع يعطى عنوان المقاومة، نعرف وين ببلش ما بنعرف وين بينتهي، مين الأفرقاء الرئيسيين ولمن تعود الكلمة الفصل، ما بنعرف كثير أو بالأحرى بنعرف كثير، وهذا شيء لا يتناسب وطبيعة لبنان وتركيبته ومستقبله، خصوصا في ظل التطورات يلي كل واحد عم يحكي حسب ما تناسبه. عم نحكي عن تطورات نحن اليوم بعصر العولمة، ما هو مطروح ليس أقل من مصلحة كل مواطن بهذه العولمة بهذه القرية الكونية. يعني اليوم الشرق الأوسط رغم صعوبة التوصل إلى الحل، إنما في حواجز عديدة، لأنه النظام العالمي بخطر والنظام الاقتصاد العالم بخطر كذلك.
طيب.
فإذا القول إنه طائفة انتمت أو فازت فوقت على طائفة، هيدا معطى لبناني، وزكى هذا المعطى اغتيال الرئيس الحريري، وزكاه أكثر حرص البعض ونحن منهم على بناء الوحدة الوطنية والوفاق الوطني على مبدأي العدالة والحقيقة. سلسلة ما فيك تبني مجتمع صاغ صحيح إلا على قاعدة الحقيقة. خلينا نتعلم من أخطاء غيرنا. بجنوب أفريقيا لما خلصوا من سياسة التمييز العنصري، شو كانت العنوان العريض؟ شو كان الحقيقة؟ لا يمكن البناء على الكذب، ولا يمكن على الكذب المتبادل بشكل أساسنا صبح شبه مؤسسة. خلينا نبني على العدالة، وعندما أقول عدالة في تسامح، وعندما أقول حقيقة في تعالي على الجراح، مش في كيدية ولا رغبة بالانتقام والثأر. فالكلام انه طائفة تفوقت على طائفة بالانتخابات، ليش لا؟ ممكن الطائفة بمرحلة لاحقة تتفوق على الطائفة الأخرى، انما ليش ما بننظر للإيجابية بهالمعسكرين، كلمة معسكر من ناحية، بهالفريقين في اختلاط بقطع النظر عن العدد، ونحن توافقنا بالطائف انه العدد بدنا نوضعه على الرف، بدنا ناخذ بعين الاعتبار مصالح كل مجموعة. انا من الناس يلي بيطمح اني انا حط حالي محل الشيعي او السني او الدرزي، انا كمسيحي، لاتحسس هواجسه واعمل لاراحته، هيدا هدفي وهيدا طموحي.
طيب دكتور،
فاذهب المروحة اعتبارات العدد وانه هيدي ربحت، شو بدها تهمش الطائفة الاخرى؟ بس اسمحني كفي هون لنكون منطقيين مع نفسنا، هل اشار الى انه طائفة ربحت، خلينا نسمي السنة اذا هذا المقصود، وهذا هو فعلا المقصود، انما هل نتجاهل القوى، موازين القوى، ونتجاهل الامكانات الهائلة التي يمتلكها الاخرون، وتحديدا الطرف المتسلط بالطائفة الشيعية؟ يعني انا عم نحكي لحتى نطلع من معادلة السلاح والشارع، عم نجي نلتجئ الى الانتخابات والى نوع من تداول السلطة بين فريقين اسوة بالعالم المتحضر.
طيب دكتور، خليني ارجع لموضوعي هو التمييز. يعني عم نشوف، ما بدنا نقول انه بطل في خطين، لكن ضمن هذين الخطين في تمايزات، انطلاقا من التمايز يلي حب النائب وليد جملاط رئيس اللقاء الديمقراطي يسميه تمايز، بعد شوي بنحكي عنه. في تمايز الرئيس نبيه بري عن خلط الاوراق، في تمايز العماد ميشيل عون عندما انتقد المعارضه وقال انه ما حدا انه انا ممكن ما حدا بيعمل مفاوضات عني، وما بعرف مين عم بيركب الحكومه. كان في تمايز بينه وبين حزب الله، وبينه وبين ان الرئيس نبيه بري، في تمايز بينه وبين سامين فرنجيه، النائب سامين فرنجيه الذي انفتح باتجاه الكتائب، وايضا ربما في المرحله المقبله باتجاه القوات اللبنانيه. يعني في تمايزات ضمن الخطين، على شو تنبنى هذه التمايزات، ولماذا بلشت تظهر هذه التمايزات؟
انا بدي اقول انه التمايزات، خلينا نميز بدرجه التمايز، بدرجات التمييز، يعني داخل كل مجموعة ما في ميل لتحويلها إلى حزب واحد، لا داخل 8 ولا داخل 14، لها سبب بنلاقيها تميز، واحيانا التميز يكون بالشكل، واحيانا يعبر عن انزعاج. مثلا كلام الجنرال عون انه انا ما وكلت حدا، هيدي في صرخه للقول انه يلي بده يحكي معي بده يحكي معي مباشره. نرجع للمعادله، انا ما بحب كثير الكاريكاتير بالسياسه، مش كاريكاتير بالصحف، الكاريكاتير بالسياسه تتفيه السياسي، القول انه حليف حليفي وكذا، انا ما كثير مؤمن فيها. طالما انا انتمي لهالمبادئ وما خرجت منها وما زلت انا عضو فيها، يعني هذا تميز ظرفي وشكلي وظاهري فقط. هلا بتقلي انه ليش هلا؟ مما لا شك فيه انه كل انتخابات تؤدي الى بعض التغيير حتى في ذهنية الطبقة الحاكمة، سيما ونحن على ابواب على مشارف انتخابات جديدة، تشكيل حكومي جديدة، ووضع قانون، هيدي اللبسوس اللي عملته، ووضع قانون انتخاب جديد. فهون التميز بيكون، كل واحد عم بيجرب اذا بدك يقدم اوراقه بشكل انه يكون بموقع قوة. انا بنظر لهالتميز كظاهرة صحية وبرحب فيها وبحييها، لانه نحن ضد اللون الواحد وضد الهيمنة من اي طرف جاي.
طيب معلش خلينا نفوت اليوم هلا اذا بدك ان الرئيس اللقاء الديمقراطي يعني قال الان تي في هذا تميز ولم اخرج من قوى 14 دار. بس قراءتك بين خطابين يوم الاحد و في قصر بعبدة يوم امس، بين هذا التحالف مع قوى 14 اذار يجب ان لا يستمر، وامبارح نحن في اطار الخط العريض الاطار العريض مع قوى 14 اذار.
نعم.
شوف في فرق بين هالاثنين، ليش طلع الاول وليش استدرك بالثاني؟
خليني بلش بالثاني بالاول، لانه دائما تاخذ الموقف
الاخير
الاخير لا علميا، انا عم بحكي علميا، تاخذ دائما الموقف الاخير الصادر صوتا وصورة عن نفس الشخص، يعني مش منسوب لأوساطه أو مقربين منه.
والأول ما كان منسوب.
إيه ما هذا عم أكده، أنا عم أقول بما أنه الموقفين صادرين عن الشخص ذاته، بدي أخذ الموقف الأخير. شو قال امبارح من بعض؟ قال إنه أنا ما قلت بدي أخرج من 14 أذار وأنتمي إلى ثوابت 14 أذار، إنما لازم يكون في شعارات جديدة ل 14 أذار. طبعا هيدا موضوع كتير حلو لنتجادل نحن فيه ونتناقش حول طاولة بجدوى وبصوابيته. ما عندي موقف مسبق منه، علما انه انا اقتناعاتي انه لم تنتفي الحاجة الى 14 اذار بعد. ولو انتفت الحاجة الى 14 اذار، فانا من المؤمنين انه الاحزاب السياسية واستطرادا الجبهات السياسية إنما هي وسائل وليست ويجب ألا تكون بالمطلق أهداف، هدف بحد ذاته. الحزب السياسي هو وسيلة، لما بصير الحزب هدف توقع بالفاشستية. موسوليني كان يقول مثلا على سبيل المثال أنت لا شيء حزبك هو كل شيء، كيف يكون حزبي كل شيء إذا أنا لا شيء؟ فإذا المنحة التوتاليتاري الأحادي نحن الشمولي نحن نناصبه العداء ومنخاف منه. فإذا هذا موضوع كثير انبسط فيه أنا، وبيحرك عنا ضمن 14 أذار، مع أنه من وهوني ما بدي أعمل دعاية ل 14 أذار، وخصوصا الأمانة العامة ل 14 أذار، منا عايشين روتين، دائما في عنا نقاشات على أهمية كبرى، ودائما عنا نظرة استشرافية لما ينتظر لبنان ولما يجب أن تكون عليه مصلحة لبنان، انطلاقا من المبادئ يلي ذكرناها ببياننا المضمنته اليوم وسائل الإعلام. هلأ برجع للي قبل به يوم الأحد، قراءتي الشخصية لما قبل به، وعلها السقف ليقول أنه جدي، أنه جاد وجدي بطرحه، ولكي يتسبب بنوع من استنفار فكري وأدبي داخل 14. ليش عم حلل هاي؟ مش عم حلل لسير وليد جنبلاط، عم حلل بضوء ما أدلى به بالأمس. ما أدلى به بالأمس ما قال، ما أكد يلي قاله يوم الأحد، فأنا بفهم ما أدلى به نهار الأحد على أنه دعوة على طريقته، دعوة لضخ روح نضالية فكرية للبحث انه شو عم بصير بالتقارب السوري، الحوار السوري السعودي، الحوار السوري الامريكي، وباقي الصورة المشهد الاقليمي سواء على صعيد الايراني او على صعيد كثير نحن بلبنان منخفف من تداعيات هالفرقة الفلسطينية الفلسطينية. يعني بشكل انه بنحكي القضية الفلسطينية وكأن التحفة من التحف هيك بدنا نحفظها نحافظ عليها، وما عم نتطلع بهالصدع يلي موجود فيها ويلي عم يحرمها عم يفرغها من مضمون. انطلاقا من المشهد هيدا، فاذا بكرر المشهد السوري، السوري الامريكي، السوري السعودي، السوري الاسرائيلي بوساطة تركية غير مباشرة حتى الآن كما يقال، أضف إلى ذلك على جبهة الفلسطينية الفلسطينية وصولا إلى الملف الإيراني. إذا عطفنا كل هالمعطيات على بعض البعض من حق كل واحد منا اليوم، وهذا نحن ما كنا بعيد عنه، ما حدا يتخيل لحظة أنه بتروح عملية 14 أدار أعمال الأمانة العامة بس بكتابة بيان ممكن أنه على أهميته انه يكون هو شعارنا. ابدا، في فكر وفي عمل دؤوب للاستشراف لتمحيص للتحليل للالمام بكل طيب المعطيات هون.
بس هيدي الدراسه من بعد الخطاب او الكلمه يلي قالها امبارح قدام قصر الجمهوري، لكن بدي ارجع للاحد. نعم. علما انه نحن صار عندنا وقت وصار في كثير تحاليل، بس انا حابب احكي عن اقرا وجهه نظرك. نعم. عندما يقول انه نحن لازم هذا التحالف مع 14 أدار لازم ألا يستمر، وطلعت هناك تصاريح من قبل. نعم. الحزب الاشتراكي منهم الأستاذ رامي الرئيس عندما يقول قرار الخروج من 14 أدار ثابت ولا عودة عنه. خليني قبل الأربعة.
نعم نعم.
شو هي المعطيات يلي دفعت النائب وليد جنبلاط لإطلاق هذه لإطلاق هذا الطلاق؟ في ناس له طلاق بين 14 أذار ووليد جنبلاط.
ورح زيد شيء حضرتك ما أشرت له، استعمل كلمة إنه التحالف كان ظرف.
ظرف. يعني التصريح كله موجود هون.
وبالديباجي يلي عملها ساق ديباجي بكل مندرجات هالأطروحة يلي طورها بالجمعية العامة العمومية الاستثنائية لحزب التقدم الاشتراكي، حكي شمال يمين، يعني حكي عن اليسار، حكي عن الانعزال، عن اليسار واليمين وعن العروبة. هيدي أدبيات وليد جنبلاط، ليست أدبياتي أنا. أدبياتنا نحن هي أدبيات علمية. يعني شو بقصد بأدبية علمية؟ التاريخ يجب لا يمكن أن يعود إلى الوراء، ما في إرجاع لورا. يعني أنا اليوم عندما أتكلم عن زمن عبد الناصر، إذا المطلوب أنه عيش نوستالجيا، مع النوستالجيا كل واحد منا بيعيشها بحالة نفسية معينة. أهمية 14 أدار، عم بحكي كتجمع للقوى، هي مبادئ أهمية 14 أدار بجمهور. أهمية 14 أدار مش بس بشهداء، بالذخيرة يلي ولدتها تضحياتها الشهداء، بشكل أنه في إرث ثقيل اسمه إرث 14 أدار. أنا بستصعب كتير إنه واحد يقدر يخرج منه أو يتنكر لإله أو يقول إنه هيدي، وهوني أنا ما كتير فهمت الكلمة التحالف الظرفي، لأني سبق لي وأشرت اليوم بالذات هلأ مع حضرتك، برجع أتكرر، الحاجة لا زالت ملحة لقوى 14 لوجود ولتفعيل.
يعني بعض المعارضة بيعتبر انه هذا الكلام هو التحالف بين 14 أدار وجنبلاط هو تحالف انتخابي وفرق بين مزدوجين.
يعني هيدي تمنيات، هيدي اللي بسموها تمنيات تؤخذ كحقائق.
طب وليد جنبلاط عم بيقول انه ظرفي،
هلا هو قال ظرفي ورجع قال امبارح، بدنا نرجع ما بدنا كثير نغوص فيها هالنقطة بين امبارح واليوم.
طيب دكتور،
بكره خلينا نفكر ببكره.
طيب هون خلي بدي باجي. اعتبر النائب الجمعة أن لا قيمة للحزب التقدم الاشتراكي إذا لم يلتزم باليسار، ولا معنى له من دون الالتزام بالعروبة والالتصاق بالقضية الفلسطينية، فمن دون هذه الثوابت لا معنى لوجود الحزب ولاستمراره. اليسار، العروبة والقضية الفلسطينية، أين 14 أدار؟
تفسيرها
من هذه الثوابت الثلاثة يلي عم يتحدث عنهم وهي ارتكز عليهم النائب وليد جملاط فيظهر من 14 أذار.
تمام. خلينا نبلش في الأول. أنا الياس أبو عاصم، أنا تصالحت مع الفلسطينيين وليس مع القضية الفلسطينية، مع الفلسطينيين وليس مع القضية الفلسطينية، بتفاعلي مع أطراف 14 أذار.
ليش عم بتفرق بين الفلسطينية والقضية؟
لأن القضية الفلسطينية قضية التزمناها، قضية حق وعدالة. إنما الممارسات يلي وضعتنا بمواجهة
كان خلافك مع الفلسطينيين وليس مع القضية،
مع المنظمات الفلسطينية التي أساءت إلى قواعد الضيافة ولم تلتزم القانون وأدى ذلك إلى ما أدى له.
نعم.
أنا من الناس تقلوا أنه قديش مهمني 14 أذار كإطار. في ناس ما كانوا يعرفوا بعضهم، وما بدي هون يبالغ لحتى لي واللبنانيين خبراء بهالموضوع هذا، في ناس ما كانوا قاعدين حول طاولة يشربوا قهوة مثل المسيحي نظرا للانشطار السابق. اجا 14 أذار كنت تشوف امرأة محجبة كتف على كتف مع امرأة بديكورتي، بعتذر على الكلمة، بغير جو، بغير ثقافة إلى آخره، واثنين عم يتطلعوا للأهداف ذاتها. أنا أتكلم عن نفسي بالنسبة ل 14 أذار، إذن صلحتني مع وطوينا هذه الصفحة، طوينا نهائيا وعمقنا مصالحة الجبل. يعني عملت ثورة تأسيسية لكيان لبنان وفقا للمواصفات يلي كل لبناني مخلص شريف بيقصد بلبنان أولا. يعني نحن لازم نفكر بلبناننا، لأن إذا كان لبناننا واقف على إجراء بيقدر يؤدي خدمات لكل العالم، إنما العكس مش صحيح أبدا. هيدي بفضل 14 أذار.
طيب.
فإذا صلحتني أنا مع، وأنا عم بعطي مثل في أمثلة غير كثير. بيرجع اليسار، شو اليسار؟ إذا بدنا نحكي باليسار بالمفهوم تبع مطلع ومنتصف حتى نهاية القرن العشرين، هو اليسار الشيوعي بالصورة يلي تكلم عنها الأستاذ وليد جنبلاط وقال إنه مش هي اللي عم بحكي عنها، واستشهد بوالده يلي قال الله يرحمه كمال بيك جنبلاط إنه الاتحاد السوفيتي طالما بقي منتقصا إلى الحرية فهذا النظام لن يكتب له، لن يكتب له الاستمرار. فهذا اليسار، إنما اليسار بفكر وليد جنبلاط كما أنا أسمح لنفسي أن أقرأ، هو انطلق من هالأزمة العالمية يلي أدت إلى ما أدت إليه بالولايات المتحدة واستطرادا إلى الاقتصاد العالمي كله، واستخلص إنه هاليسار يلي سبق إله ونوعا ما ابتعد عنه إله حسنات إذا أعدنا قراءته وتلميع صور. عرفت عن شو عم بقصد الأزمة العالمية المالية. أضف إلى ذلك بأحد خطاباته من شي شهر تقريبا بيهاجم التخصصية، بيفاتيزاسيون، بيهاجم بقوله أنه أنا لن أكون علما
ضمن إنه هذه الحكومة إذا حكيت عن
علما أنه كان وزر وليد بايك موجودين
مزبوط
بالحكومات
مزبوط
كلها وهن وافقوا على شو اللي صار. فإذا حدث أمر ما جعلوا أنا بحط هاي بالإطار. أضف إلى ذلك وهذه الأدبيات الحزب الاشتراكي عم بيشوف أنه في حاجة وعوز وفقر، وهو ينسبه من هون كان أنه عم بيقول نحن يجب أن نحافظ على القطاع العام. تذكر الفلاحين، تذكر الفلاحين، يعني عم نتذكر هو ونحن ببرنامجنا كلنا عاطين أهمية للزراعة. الويل الويل، ما بدي استذكر جبران يلي هو يجدر بنا أن نستذكره دائما، أنه تذكر الويل الويل، الويلات السري تبع الويلات، دولة ما فيها زراعة يعني معرضة أن تكون رهينة كل لحظة. الصناعة شرط، إنما هون بدنا نحكي كثير نحن هيدي مفاهيم أنا ووليد بايك بشكره كثير عليها، إنه عم يستفز الذاكرة والذكاء لدى 14 أذار ليقول يا خي تعال نفكر معا بهالموضوعات هاي. أكثر من هيك أنا ما بحملها هاي اليسار.
طب إلى أي مدى يعني كمان عم يحكي إنه بيعتبر إنه أنا بعدت عن العروبة، بعدت عن القضية الفلسطينية بانتماء إلى 14 أذار؟ يعني رحنا باتجاه، وأنا وأدبيات الحزب وتاريخ الحزب كانوا اخذيني بمطرح ثاني.
صحيح. للتاريخ والشهادة حق، شهادة حق بدي اشهدها انه وقت كنا نعمل بيانات سواء خصوصا لما يكون جمعية عامة يعني بكامل اعضاء 14 اذار كان دائما يحرص على اضافة بند يتعلق بالقضية الفلسطينية. انا اشهد للتاريخ وكل يلي الحاضرين الاجتماعي بيعرفوا عن شو عم بحكي. إنما وين نحن كأربعتعش أدار مقصرين تجاه العروبة والفلسطينية؟ السؤال هون يلي أنا طبعا أنا مني وكيل دفاع، أنا عم أقول في أشياء لا أفهمها ولا أقبلها، لأنه هون نوع من جلد الذات، في نوع من توجيه اتهامات كأني عم بجلد ذاتي. يا خي أنا عم قلك صلحت مع الفلسطيني يلي أساء لإلي، يلي أساء وهو بيعرف تماما شو بقصد بكلمة أساء لإلي. إنما لمن عم نقول وضع حد للسلاح خارج المخيمات، فإذا مطلب كل الحاضرين حول طاولة الحوار مضبوط أو لا؟ بما فيهم حزب الله. طيب لكن وين غلطنا نحن مع الفلسطينيين؟ نحن مع الشرعية الفلسطينية نعم، إنما لنعود نحيي ونعطي مصداقية للجماعات المتعاطفة، وأنا كلمة متعاطفة تخفيفية هوني ما بدي سجلات، المتعاطفة مع المخابرات السورية. ليش سوريا فات برا؟ إنه هاي المقولة ولو ما سألتني عنها سبقوا علي جنرال عون، هو أخذها عن جنرال عون، إنه سوريا صارت برا، فإذا كل شيء مش كيف صارت برا؟ لا شيء، القصة صارت برا وجوه. نحن بعصر العولمة، ما نحن كلنا اليوم عم نقول إنه الحدود بدنا ترسيم الحدود، ما ترسمت الحدود. كيف بدك تقول سوريا برا؟ وفي ناس بروكرية بتشتغل طيب. بروكرية لمصلحتهم
كمان انت لفت لحالي
النقطة هيدي لأربط بينها اثنين، انه هالسلاح خارج المخيمات الفلسطينية، الخارج عن الشرعية الفلسطينية، نحن بدنا نلاقي له حل. لما يدلوا لبنان ارض مستباحة، ساحة مفتوحة للجميع، وتتكرر عنا نهر بارد.
هذا الكلام دكتور من خلال القضية الفلسطينية، من الكلام عن القضية الفلسطينية إلى العروبة إلى اليسار إلى الوصاية السورية، وسورية صارت برا، وصفت حضرتك بجلد الذات، يعني أين 14 أدار من هذا الكلام؟ نحن. يعني ما قالوا لزوم هذا الكلام، يعني في خلاف ضمن بين 14 أدار والنائب وليد جملاط حول هذه سويته. هو قال أنه أنا امبارح ببعض قال انه انا ما اذا قلت لا يمكن ان يستمر، وهذا لا يعني الخروج انما ايجاد شعارات جديده.
نعم.
اول شيء شو هي الشعارات الجديده؟ الدكتور سعيد امبارح نحن مستمرون في نضالنا وفي الدفاع عن الثوابت التي كنا ولا نزال نؤمن بها خلال مرحله الانتفاضه وما بعد. هون قوى 14 اذار التمسك بثوابت البريستول، هون في تمسك بهذه الشعارات، وهون في الدعوة إلى تغيير هذه الشعارات.
أي شعارات؟ خلينا نرجع.
أنا عم نحكي عن الشعارات اللي أنا اعتبرتها جلدات.
أنا راح أحدد لك إياها. معلش
خليني أستدعي. نعم. ليش التخفيف من وطئة الخلاف بين النائب وليد جملاط و14 أضرار؟
مش تخفيف، مش تخفيف أبداً. يعني إذا كنا بدنا نخفف مثل واحد بيخفي علته بتقتله. هذا المثل الشعبي اللي بيقول بتخفي علته بتقتله. مش هذا الهدف. الهدف اللي عم نقوله نحن المرتكزات الأساسية لـ 14 أدار، إذا بدي اختصرها بأربعة باختصرها بالبنود الأربعة الآتي. أولا والأهم، لبنان وطن كيان نهائي لجميع أبناء، هذه طبعا ما فيك تحكي بوطن إذا ما كان دولة سيدة حرة مستقلة، يعني طائف، استرجعنا طائف. قرارات الدولية، نحن نحترم الشرعية الدولية ونتعهد ونتكفل ونعمل لتطبيق للمساهمة بتطبيق قراراتها. ثالثا نحن مع مبادرة السلام العربية. رابعا نحن مع عملية انهاض اقتصادي واجتماعي.
شو هي الشعارات اللي
هذه ما مش وليد جملاط منه ضدها.
طيب شو هي الشعارات يلي وليد جملاط النائب وليد جملاط عم بيطالب بتغييرها؟
أنا عم شوف مثل ما قريته حضرتك قريت اللي عم يقصد تحديدا من دقول إلى اليسار بالنسبة لموضوع اليسار، يعني اللي أشرت له بدنا نرجع نبحث نحن وليد بيك إنه الخصخصة هل هي من مصلحة لبنان والاقتصاد اللبناني؟ نعم أم لا؟ وهذا شيء كثير مفيد للجميع.
هون كمان عم يطرح العلاقة مع الأمريكيين، يعني اعتبر أنه نقطة سوداء لقائه مع المحافظين الجدد، واعتبرته أنه 14 أدار أنه كانت الولايات المتحدة والمحافظين في الإدارة الأمريكية السابقة هي السند ل 14 أدار والمحرك.
عم بيقول ولي جملات على صعيده الشخصي، على صعيد وعيه هو ولا وعيه الاشتراكي بأدبياته، انه انا يلي جاي من باك جراوند من محيط غريب كليا حتى عن الفكر الامريكي ككل بما فيه الديمقراطيين والجمهوريين، رحت وحطيت ايدي بايد المحافظين الجدد، هون عم بينوم نفسه، هو حر، هيدي مسألة نفسية هو بيعالجها، انا ما بتدخل فيها. انما انا كمراقب سياسي الولايات المتحدة وقفت معي، بدي أنا سبلة اليوم للولايات المتحدة كيف هذا؟ ما عم أقول دعم قرارات الشرعية الدولية، الولايات المتحدة الدولة عضو دائم بمجلس الأمن، كان لها اليد الطولة بالتصويت على هذه القرارات. أنا بس مني مستسلم للولايات المتحدة ولا أني عميل لإلها، وما عندي عقدة اللي عندهم إياها الشباب، خاصة اليوم كانوا بالزمان الشيوعيين اليوم حزب الله. كل ما بدأ الكوز بالجرة إلا إذا الأمريكيين دخلوا وخربطوا وكذا، صبحت مقولة في كونديسيونمون سيكولوجيك، في نوع من تركيب بالذهن إنه هذا كل شيء إذا الهواء طلع سخن شوي زيادة الحق على الأمريكان. أنا ما عندي هالعقدة هاي، وأنا أربى بالقرن 21 إنه يكون حدا عنده العقدة، نحن طلعوا منا بقى، نحن بعصر عولمي أخي، في انفتاح. أنا مستعد وجاهز إنه الأمريكي بياخذ منك يلي بيناسبني مع الشكر، والما بناسبني مع الاعتذار خليه يحطوه في إلا.
دكتور بدي تابع هذا الموضوع لكن بعد البريك لو سمحت. مشاهدينا فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد إلى قبل الأخبار، ودائما ضيفي الدكتور إلياس أبو عاصي عضو الأمانة العامة لقوى 14 أدار. دكتور معلش خليني بعد فوت بالتفصيل أكثر بين العلاقة بين 14 أدار واللقاء الديمقراطي بشكل عام. خليني أطرح السؤال، شو هي العلاقة اليوم؟ وين اللقاء الديمقراطي من 14 أدار؟ بصراحة مو معروف.
بصراحة كلية؟
تفضل.
وبيعذرني وليد بيك، بيعذرني وليد بيك، جمهور الحزب التقدم الاشتراكي وجمهور الدرزي يلي هو ل 14 أدار، ما عم بحكي عن جمهور الآخر، أصيب بنكسة. وأنا بسمح لنفسي إنما بتواضع أقول إني أنا على تماس يومي مع الشباب ومع أكثر من الشباب المسؤولين، مع عامة الناس، وبعرف شو توجهي. لسبب ما فينا نطلع حزب التقدم الاشتراكي، الجمهور الدرزي ل 14 أدار هو جمهور لصيق بالمبادئ ولا يمكنه الخروج عليها، والعكس بالعكس. نحن أنا ما بقدر أتخيل أبدا عاطفيا وعقليا 14 أدار بدون جمهور الدرزي الاشتراكي، وأنا بعرف من الناس يلي بتواضع كمان ساهموا بالتنظيم المهرجانات والمظاهرات واللقاءات وإلى آخره، وبعرف مشاركة وأهمية مشاركة الاشتراكية.
هذا بالنسبة للقاعدة.
هاي القاعدة. بالنسبة للقيادة في اتصالات، نعم في اتصالات بين الأمانة العامة وبين رفاقنا بالحزب التقدم الاشتراكي، وفي رغبة متبادلة لتضييق الشرخ وللانخراط بعملية تفكير شو ممكن تكون الصيغة الفضلة للاحتفاظ بمبادئنا ك 14 أدار وأخذ هواجس وليد بيك بالاعتبار. ما في يزيد أي شيء، نحن بالحالة هلأ باللحظة هاي هذا ما يمكن القول.
طيب وليد بيك عم يقول انه اذا بتريدوا احترمونا خصوصية الطائفة الدرزية وخصوصية الحزب الاشتراكي، لكن خلي الناس تعرف شو هي الخصوصية يلي ما عندهم اياها غير طوائف وغير احزاب،
خصوصية
يلي هي دفعته اذا عم ننسب الكلام له.
نعم.
لرسم هذا التمايز مع حلفائه مثل ما هو استعمله 14. نعم.
خلينا نقول الخصوصية تنعرف ندركها تمام، خلينا نبلش نقراها من تاريخ 11 ايار بعد الحوادث المشؤومة.
نعم.
اذا ما بلشت ب 11 ايار لا تدرك ما يقصد وليد مبلاط بخصوصية الطائفة الدرزية والحزب التقدمي الاشتراكي والتقارب يلي تجسد بالانتخابات بالنسبة للأمير طلال أرسلان.
نعم.
وصولا للمصالحة مع وئام وهاب، ومنعرف صولات وجولات الوزير السابق وهاب بالنسبة ل 14 أدار وبالنسبة لوليد مبلاط شخصيا، وتم تخطي كل هذه الاعتبارات لأنه مدرك تماما، وهذه لاعتبارات يملكه. أنا من زاويتي ربما أنظر إليها بشيء من المبالغة، أنه ممكن يكون في مبالغة بالتصويرة، إنما مش المهم أنا كيف بتفاعل معه، كيف صاحب العلاقة المعني مباشرة كيف هو عم بعيشه وشو هواجسه وماذا يخاف. ف فإذا خصوصية طائفة تجلت بإعادة ربط كل مكوناتها السياسية والمذهبية، وما ننسى الاجتماعية اللي حصل مع شيخ العقل ومع شيخ الغريب اللي تطبيع على هون هاي الخصوصية هون، أضف إلى ذلك أدبيتها. لما بقول ولي جملات خلينا نعطي حقه للرجل، لما بقول كل ما قمت به وسأقوم به لمعالجة ذيول أحداث 7 أيار، أنا بقول من هونيك رايح صبح في فمه ماء ما بقى فيه قول أكثر، وأنا اللبيب من الإشارة فيها. أنا شخصيا تلقفت الرسالة وأتفهمها من الزاوية الدرزية.
على صعيد خصوصية الطائفة الدرزية كنت عم تحكي عن اثنين، لكن استطرد القول الاجتماع بين الوزير السابق وئام وهاب وما لديه من اعتبارات وخلفيات مثل ما حضرتك ذكر، واجتماعه مع النائب وليد جنبلاء. هذه الخصوصية هل 14 أدار بيتقبلها؟
بتقبلها
بأي
على صعيد درزي بتقبلها. أنا شخصيا أنا ماني هون عم
يعني النائب الوزير السابق وئام وهاب امبارح كان عند السوريين وطلع قال طريق دمشق مفتوحة أمام النائب وليد جنبلاء.
مثل ما تقبلت أستاذ فادي، مثل ما تقبلت وبتقبل مجيء الوزير وئام وهاب ذاته عند فخامة الرئيس الشيخ أمين جميل، مثل ما بتقبل وبأيد التقارب والحوار بين حزب الكتائب والمرأة.
النائب وليد جملات كان عم بيقول انه خلي يطلع خلي يصلح سعد الحريري علاقته مع السوريين، وانا بصلح علاقتي مع السوريين على طريقتي الخاصة.
على طريقة
يعني مبين انه هذا اللقاء ما نحن عم نحلل وعم ننقل عبر الصحف، هذا اللقاء يمهد الى هذه الزيارة. امبارح كانت العملية واضحة بشكل عام، طلع عند نائب الرئيس السوري وطلع حكي هذا الحكي.
من جملة الخصوصية الطائفة الدرزية هي تحديدا الدروز السورية، ما لازم نغش ونتخبى وراء خيل اصبعنا، بنعرفها تماما وندرك تماما. انا اتقبل نعم وليس عندي اعتراض ابدا على ان تكون طائفة الموحدين الدروز مجتمعة وتعيش الوئام، مش وئام وهاب، تعيش السلام والوئام بينتها بدون اي شيء سلبي، اتقبل. انما بدي اطلب من وليد بيك يتقبل انه نحن ب 14 اذار وجودنا كمجموعه منظمه اكثر من ضروري، واليوم اكثر من الامس، وربما قراءه للاحداث الغد اكثر من اليوم.
طيب
هيدي نعم بتقلي في خلاف بين النظر؟ نعم، ولمن كنا باوج عزنا ك 14 اذار كان في نقاش بهالموضوع. هي هالنقاش هي بدي ذكرك استاذ فادي، كان عنده رد فعل وليد بيك بهالموضوع بعد احداث 2001 الضربه على نيويورك. كان في تقارب، كنا بقرن الشوان وكان في تقارب الله يرحمه مع الرئيس الحريري ومع وليد بيك، وتجمد هالتقارب هاي اخذا بعين الاعتبار ما حدث بنيويورك. رجعنا بعد مؤتمر انديانا بوليس، كمان كان في عنده نأزة وليد بيك، وكانت موضوع تداول ونقاش داخل 14 أدار. اليوم طبعا الانتنسيتي القوة أكثر من الماضي، إنما هذا شيء بخلينا يكون حافز لنفكر سوا ونقبل بعضنا. وأنا معه بالتسليم بخصوصيات بعضنا البعض.
طيب دكتور بدي انتقل لمحور آخر، هو محور تشكيل الحكومة وولادة الحكومة. يعني كنا ناطرين الحكومة قريبة جدا، يعني كانت بعد عيد الجيش بشوي توقف كل شيء. هل زادت العقد؟ هل تغيرت الصيغة المتفق عليها؟ هل يمكن يعتذر الرئيس المكلف سعد الحريري؟ شو بده يصير؟
خليني أقول شغلة. أولا أنا حزين جدا بهالصورة بهالصيغة للحكومة. حزين لماذا أنا حزين؟
عم نحكي عن الصيغة الرقمية
15. حزين إيه ليش؟ لأنه الأوطان لمن الوطن صرنا عم نعمل فيه على المليمتر، عم نقيسه على المليمتر، معناتها الشراكة مش حقيقية وسميناها وحدة وطنية. منا وحدة وطنية، أنا بفهم الوحدة وما بدي أحكي شعر هون مع محبتي وتقديري للشعر، بس ما بدي أدخل الشعر بالسياسة. لما بقول أنه التضحية هي عنوان الوحدة الوطنية، مش أنه إذا أخذت أكثر أنه أنا صرت عم بشتغل الوحدة الوطنية أكثر. وهون الأمثلة عديدة. ثانيا سرق الانتصار منا، يعني سرقت إرادة الناخبين عندما فرضوا. خليني أرجع شوي لورا أنا وياك بسرعة. قبل لما كان يكون في تجاذبات حادة، خاصة يوم 7 أيار وقبل منا وقت احتلال الساحات وتحويل ساحة رياض الصلح لمعسكر لحزب الله وللمعارضة. شو كانوا يقولوا القيادات؟ شو كانت تقول؟ قولوا خلونا يعملوا انتخابات ويلي بينتصر فليحكم صحتين على قلبه، ايه او لا. كلنا
كانت هناك دعوة لانتخابات مبكرة،
خلينا مبكرة.
نعم.
طيب اليوم شو صار؟ عملنا انتخابات هوني ليك وين صرنا؟ مشينا معهم، مشينا معهم. هيدي الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية وقت بتضحي، مش وحدة وطنية وقت بتاخد وبتقول انا عم بعمل وحدة وطنية. هني شو عم يعملوا؟ عم ياخدوا، عم بيشلحوك بالقوة، نوع من تشليح بالقوة.
بس حق مين؟
الحق على السلاح. اذا بدك نحكي بكلمة لما ندخل كتير بشرح الحق على السلاح،
ما وصلنا للدوحة واعتبرنا انه ما في رعودة للسلاح، في بند بالدفاع الدوحة انه ما في عودة، بس هلا بعد الانتخابات
يمكن كان عنده دور عملاني، هلا صار عنده دور رابع، واثنيناتهم الدوران يتماهيان، يعني ما نتشاطر هونيك. طالما السلاح موجود إمكانية استعماله.
يعني أنتم خش...
طبعا طبعا أنا شخصيا
هناك خشي.
أنا قايل لشخص ما بدي سميه، صار نايب الحمد لله أخيرا من هنئ حالنا بنيابته من مسؤولين حزب الله، قايل له إياها من سنة 90 بحوار نحن وياه كانت تجري صحيفة النهار، إنه سنتنتهي كما انتهت القوى الإسلامية في الجزائر، سترتدون إلى الداخل. بدون ما سمي اذا بيعرف حاله مفروض يتذكر.
ارتد السلاح الى الداخل بسبعه.
ارتد اليوم عم تسالني انه الحق على مين؟ الحق على الساحه. لانه لما بتقول الوحده الوطنيه بدك تضحي. ولما بتقول هالشعار الحلو كلنا بنردده ام الصبي بدك برهن.
يعني هلا صارت مشاركه حقيقيه؟
ما من
بالنسبه للاخرين
انهم هن مسمينا. نعم. مشاركه
حقيقيه.
بالنسبة لي أنا، لكن لأرجع على إمكانية أن تبصر النور،
لأن أنا يمكن ممكن يكون عندي بعد 7 دقائق فقط، بس نعم. بدي فوت شوي بتفاصيل الحكومة
بسرعة دغري. الحكومة لكن أنا مثل ما شايف كله متوقف هلأ على موقف الوزير ولي جمهور. هو قال أنه هو من ضمن هال 15 يجب إعادة عامل الثقة بيننا وبين ولي جمهور وبين ولي جمهور وسعد الحريري بالدرجة الأولى.
لكن كيف؟
هذا
هو السؤال.
هيدي بلقاء مثل ما قاعدين انا وياك، بس مش على الاعلام، بيقعدوا وبيتوصلوا، ببلشوا اثنين بنضموا القيادة بعدين نعمل اجتماع موسع. هيدي الاخراج اللي بيقترحوا على السريع لحتى لي نرقب الصدع، والا المصطادون بالماء العكرة كتار، ويلي عم يفركوا ايديهم فرحا مبسوطين، وهو بيدعوا انه هني بتهمهم الشراكة والوحدة الوطنية. نعم 15/10/5 صار فيها خلل بعد ما حدث، انما ما حدث يمكن اصلاحه، ولكن ما لازم نترك الوقت يمر، يجب ان نفعل بسرعه. هذه من
على اي قاعده بده يتم بناء هذه الثقه؟
ما في ثقه بالسياسه، يا في ثقه يا ما في ثقه. معنا نحن ما عندنا سلاح بين بعضنا البعض، ولا عندنا موازين قوى، ولا نحن مستعدين نستعمل وسائل ملتويه. في نحن ما زلنا مؤمنين مسألة شعارات، بنحكي نحن بشعارات، نفتح ورشة وهيدي مفيدة جدا، هذا تمرين مفيد جدا، نفتح ورشة ونفكر سوا مع بذات الوقت بده يكون في عوامل ثقة أن تعود. من هون ورايح الحكومة للأسف صبحت هذه الحكومة الموعودة يلي أعطوها أصبغوا عليها ألقاب وصفات لا تستحقها، صبحت ضعيفة وصبح هونيك. وانا اكثر شيء ما يحز بقلبي هو هالرجل الصامت الاكبر يلي هو فخامة الرئيس، يلي عم يتلقى الصدمات بالوقت يلي هو ما عم يعمل الا يجرب يجمع الجميع.
طيب في ضوء هذا التطور الجملاطي اذا جاز التعبير، ومنه مع يعني ايضا عم يطرح نفسه عن بمجرد انه انا عم بقول انا في تميز مع 14 اذار لكن انا مني باثنين.
نعم.
يعني هو عم يطرح حاله وسط. هل هناك معلش كما يقال ممكن تكون محاولة قوطبة على دور رئيس الجمهورية داخل الحكومة، باعتبار الرئيس هو القوة الوازنة، هو القوة الضامنة، هو ميزان الذي يشكل الميزان بين الأكثرية والأقلية؟ وين رح يكون وليد جنبلاط ضمن هالتركيب الحكومي؟
أولا أنا بتمنى أنه يكون وليد جنبلاط يرجع لقواعده سالما، وبهذا تمني من قلبي.
ليش برأيك دكتور؟ خشية أن يعني ما يعود ل 14 أدار أكثرية.
أنت صار يعني أنت ما عاد لك قيمة، أنت كمواطن ما عاد عندك قيمة، كمواطن كناخب ما عاد عندك قيمة. يعني إذا ما رجعت هاي القواعد كأنه لا عملنا انتخابات ولا صار شيء ولم يحدث شيئا. هاي من جهة. من جهة تانية بتمنى إنه كلمة، طبعا مش عم بنتقد حضرتك، إنما ما يكون في لا نية أو طبي ولا شيء. رئيس الجمهورية كلنا لازم نلتف حوله مش عليه، لمصلحة الجميع. وبقول الجميع وكل واحد بيدرك ماذا أذهب إليه، إلى ماذا أذهب تحديدا بكلمة الجميع. فإذا أنا بتمنى إنه يكون 15-15 وتعود الثقة إلى ما كانت عليه، وال10-10 وال5-5 ما في زغل بال5، لا في وديعة ولا ملك ولا أمير ولا شيخ ولا إلى آخره. في 5 لرئيس جمهورية، لأنه رئيس جمهورية عنده مسؤوليات جسام تنتظره، خصوصا بحكومة لكي لا ينطبق عليها وصف غبطة المترك سفير إنه عربة يجرها حصانان في اتجاهين متعاكسين. هون دور رئيس جمهورية، بتمنى إنه تكون هذه
طيب
صورة.
بضوء موقع النائب وليد جنبلاط ضمن هذه الحكومة، يعني في كلام نقل عن الوزير السعودي خوجة بعد لقائه جنبلاط إنه أخذ مثل وعد أو مثل ضمانة من النائب وليد جنبلاط إنه النواب، نواب الاشتراكي أو اللقاء الديمقراطي، سيصوتون باتجاه مع الأكثرية. هل هذه هي الضمانة لبناء الثقة؟ هل هكذا تبنى الثقة؟
عطفا على ما جاء ببيان مجلس الموارنة امبارح، مع شكرنا اللامحدود لكل أصدقاء لبنان وأشقائه، بنى الثقة والعلاقة تكون لبنانية صرف. كلنا بنحكي لبناني عربي، منا بحاجة لا لترجمان ولا لوصيل. مع شكرنا ولا نتنكر أبدا الأصدقاء. بعدني عم بحكي، حكيت عن الأمريكان، فكم بالحري عن العربية السعودية أو عن غير. إنما بدنا نوصل لوقت نقول وفاء للشهداء، وفاء وإيمانا بنا بلبنان وبكيانه، وأمانة منا للأجيال الطالعة، وعيدين علينا تجاه أولادنا إنه نبلش نحن نروح بحوار بين بعضنا. إذا في خلاف نحله، والثقة كون نحن عم نبنيها بين بعضنا البعض، مش بحاجة لحدا أبدا. مع شكرنا لكل المبادرة.
دكتور ليس أبو عاصي، نحن وصلنا لنهاية هذه المقابلة. أنا بشكرك على هذه المقابلة.
شكرا.
مشاهدين